ثم يتوجه الفريق إلى عزبة مضيفنا واستعراض الهجن الدراعية والمسير معها في إحدى وديان العرف، ومن ثم نودع أهالي العرف وتنطلق الرحلة مع الطريق الشمالي الغربي المتجه من العرف إلى ولاية هيمة. ومع الطريق يتوقف الفريق في إحدى الوديان التي هطلت عليها أمطار تلك الليلة للاستمتاع بالسيول الجارية. بعد أن استمتع بهذا المنظر يواصل الفريق السير، يتجاذبون أطراف الحديث والشلات العمانية. وكان في استقبال الفريق في هيمة عدد من المواطنين الذي يظهر على وجوههم البشاشة والتراحيب العربية الأصيلة، ولنا في هذا اللقاء مع عدد من مواطني هيمة أخذت اسمها من واقعة في ماضي الزمان، وبعد تسمية المناطق أخذ الاسم بلهجة مواطن هيمة، حيث أن الجيم لا ينطق بلهجتهم. ومن كرم قبائل الحراسيس الذي ألزموا فريق الصحراء بالغداء في قرية المعبر في هيمة، ومضيفنا الشيخ محمد بن سهيل الحرسوسي وجماعته الذي أصطفوا لاستقبال الفريق أمام مجالسهم. وبعد السلام والعلوم تدور السوالف والأحاديث عن قرية المعبر وما كانت عليه في سابق الزمن، ويطلق عليها اسم المعبر لعدم وجود ما يستظل به المسافر، حيث أنها كانت أرض جرذاء وكيف أصبحت في هذا العهد الزاهر بهذا الشكل. ومما يلفت النظر اللهجة الحرسوسية التي تم التخابر بها بين عدد من الحضور، وعدوا بها بعض القصائد الشعرية والشلات، وأصروا على أنها لغة وليست لهجة محلية. وبعد تجاذب أطراف الأحاديث والقصائد الشعرية باللغة الحرسوسية، طلب من الفريق التوجه للكرامة المعدة لهم، وعلى صحن الوليمة يلزم الضيف أن يقوم بفك الرأس أمام الحضور وتوزيعه على الصحون، وقد تم ذلك وبهذا يكتمل إكرام الضيف. وبعد أن أخذ قسط من الراحة يتوجه الفريق للوقوف على بعض عزب الإبل العمانية الأصيلة، ولم تخلو الرحلة من الجوانب الإنسانية، حيث توجهنا إلى العم حمدان الحرسوسي، وهو رجل مقعد يعرف في هيمة بالكرم وحفظ العوائد القبلية، ودارت في مجلسه الأحاديث التالية. بعده يتوجه الفريق إلى مضيفنا سعيد بن حميد الحرسوسي الذي ألزم الفريق بالرمسة عنده في وسط ولاية هيمة، والرمسة هي السهرة والعشاء واجتماع بعض من القبيلة عنده. وبعد الاستقبال والسلام والتخابر وحضور عدد من الشعراء وكبار السن، يستعين فريق الصحراء في مبارك بن مسعود الحرسوسي لتقديم الحلقة باللغة الحرسوسية وترجمتها باللغة العربية. وبعدها يشارك أفراد الفريق الحراسيس في لون الغية، وهي عرضة محلية معروفة. وبعد هذه الأمسية الجميلة يطلب من الفريق التوجه للعشاء المعد لهم، ومن عوائد تلك القبائل على الضيف أن يجلس على كرامته وحده فقط. وبعد إلحاح الفريق يجلس معهم على العشاء سعيد بن محمد الحرسوسي الذي اشترط مبيت الفريق عنده. وفي صباح اليوم الثالث يتوجه الفريق لمواصلة سيره إلى صلالة، مرورا بولاية ثمريت وجبل ظفار. وما بانت طلايع ظفار إلا تغيرت درجة الحرارة إلى 20 درجة، ويستقبل الزائر الضباب والرذاذ الذي يغطي تلك الجبال المتزينة بالخضرة والمناظر الجذابة. وكلما تراه في جبل ظفار ينسيك تعب المسافات والطريق الشاسع. وكان لنا موعد مع عدد من السواح من المملكة العربية السعودية الذين قاموا بتجهيز غداء الفريق في هذا المصيف العجيب، وقد حطوا رحالهم في قمة كانت جنة الله في أرضه. وبعد الغداء توجه الفريق للاستطلاع على المواقع والمناظر الجذابة، وكان الترتيب مع مسؤول مهرجان ظفار الأستاذ طلال بن غالي المسهلي الذي سبق وأن وجه بتجهيز السكن في فندق كراون بلازا على الشاطئ الجنوبي في صلالة. وفي اليوم الرابع يتوجه الفريق برفقة الدليلة سليم المنهالي إلى منطقة أفتلقوت وموقع أباريس للوقوف على المناظر الجذابة والهواء الطلق، حيث أكتست الجبال بالنباتات والرذاذ المتدفق من ساحل البحر الغربي لصلالة. وهنا يتوقف الفريق في قمة كانت من أجمل المواقع منظرا وجمالا. وفي مساء ذلك اليوم يتوجه الفريق إلى مهرجان صلالة والوقوف على البيئة البدوية وما يدور فيها من عوائد مضى عليها الزمان، وقد شاهدنا هذه الفقرات الجميلة التي تتفاعل معها الجميع. وبعدها توجه الفريق إلى البيت القروي، وكان الاستقبال والتخابر هو السائد في هذه البيئة العجيبة وبعض من الفنون الشعبية القروية. ونواصل تجولنا في مهرجان صلالة السياحي ونتوقف وإياكم أمام البيت الريفي الذي قدم المضبي والحليب المطهي بالحجارة إلى أفراد الفريق، وتحدث عنه هذا الجانب مسؤول المجموعة بقوله: ونعود بكم إلى ماضيهم العريق وعلى ما كان في البيئة الريفية من استخدام الجمال لاستخراج زيت السمسم الطبيعي بهذا الشكل. ولجمعية بهجة للأيتام الحظ الأوفر من جولة الصحراء في صلالة، حيث وقف الفريق على أحد فروع جمعية الأيتام في هذا المهرجان الجميل، وتحدث عما يقدم لهذه الشريحة الغالية المسؤولة عن المكتب. وفي اليوم الخامس يتوجه الفريق إلى عدد من ملاك الإبل في الساحل الشرقي من صلالة، ويفتخر العمانيون في محافظة ظفار على امتلاك أعرق سلالة وأكثرها شهرة، وهي تحتل مكانة الصدارة في حكايتهم وأشعارهم وسامر مجالسهم اليومية، حيث يتقاسمون مر الحياة وحلوها متنقلين معا في الصحراء الفسيحة والخيال الواسع والأراضي البكرة، مسترشدين بالنجوم في حلهم وترحالهم، مما أدى إلى وجود علاقة ورابطة راسخة بينهم وبين الإبل. وكان يتخذون من ألبانها غذاء، ومن أوزارها دواء، ومن أوبارها بيوتا وغطاء، ومن جلودها نعال ودثاء. وارتبطت حياة كل منهما بالآخر حتى هذا الوقت، ولم يستغن المواطن العماني عن الإبل مهما وصل من تطور ورقي. ويقابل الزائر عند وصوله بيئة الإبل الأحاديث التراثية، ونتعرف وإياكم على سلالات ومسميات الإبل في محافظة ظفار وطريقة خطول الإبل وقت الصربة مع محمد الرويعي وعدد من المهتمين في تربية الإبل.